الفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا فيه بيان أن الفرس يعطى هذا يعطى صاحبه هذا المقدار بما فيه من الفائدة الكبيرة في الجهاد في سبيل الله عز وجل من ناحية تمكن واسطته من الأقدام وسرعة الحركة والانتقال، وأيضا صاحبه يحتاج يكون هناك هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف ما يحتاجه الفرس، فجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد بخلاف أقاجل الذي ليس على ليس له فرس وإنما يمشي بنفسه وبمفرده وعلى رجليه فإنه يكون له سهم واحد. فدل هذا الحديث على أن الفارس يعطى 3 أسهم، سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو.
قال وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها.
وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها، من هذا الإسهام إنما يكون للخيل والبرازين. البرازين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية، يعني يكون أحد الأبوين يعني من القرون العربية والأب الآخر من غيرها، لأنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من القرون العربية، لأن هذا أنثى وهذا أنفس وأعظم بلاء في الجهاد في سبيل الله. لكن جعل الحكم سواء يكون للخيل والبرازين التي كانت أمها أبوها من الخيول العربية، أو كان وهذه هي الأصيلة، أو كانت من البرازين التي أحد الأبوين من أصل من الخيول العربية والآخر ليس منها، لأن الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان. قال ولا يسهم إلا لفرس واحد، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن الإنسان إذا كان عنده عدة خيول أتى بها للجهاد في سبيل الله فإنما يسهم لفرس واحد، وأما الباقي فإنه لا يسهم له. ومنهم من قال بخلاف هذا القول وأنه يسهم لما زاد على الواحد، على تفصيل في ذلك. وجه الاستدلال لأنها كلها قدها خير، لأن البرازين يطلق عليها أنها خير وإن كانت ليست يعني من الخيول العربية من جهة الأب والأم جميعا، إلا أنها يطلق عليها أنها خيل، فهي من فئات الخيل ومن جنس الخيل، إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل مضاء.
قال باب من قال دابة غيره في الحرب. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازل كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آفز بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب من قاد دابة غيره بالحرب. باب من قاد دابة غيره بالحرب. أورد فيه حديث البراء أنه قيل له: فررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن قوم الرماة استقبلوهم بالنبال، فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر، كان على بغلته البيضاء، ليس فرسا، وكان يقودها أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه كان يقود بغلته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لكن من قاد دابة غيره بالحرب، يعني المقصود من هذا فعل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا هو محل الشاهد، لأنه كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان على بغلة، يعني ليس على فرس، البغال أقل من الخيول وأقل من الخيل، ومع ذلك كان على فرس ثابتا ولم يحصل منه فرار، بل كان يعلن عن اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. يذكر نسبه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. فكان على بغل دون الفرس، وأيضا كان يذكر اسمه ويقول: أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجملة التي يكون أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما سأل عن شرار الرسول،
وإنما سأل عن شرار. نعم، هو الذي هنا أنه فر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات: فررتم يوم حنين، أطلق الكلام، وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أفررتم. وقولها فررتم أن يكون هذا عام، يعني يدخل تحته، يستطيع لدخول كل من حضر الوقعة وفيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو هنا استدرك ونفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وإن وجد الفرار من البعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الفرار، وإنما كان على بغلة ليس على فرس، وكان ينادي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي فيه ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي لفظ عام، فاستدرك وبين أن ما حصل من الزراعة. ويمكن أن يكون أيضا أنه لما يعني على هذه الرواية فرصم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم إذا انكشف الجيش عنه وأنهم فروا فلم يبقى إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة، فإنه قد يحصل منه أن يلحق بالأكثرية التي ولت. تبين أن النبي على الصلاة والسلام أنهم لما فروا عنه هو لم يفر، بل بقي ولم ينحرف إلى جهة الخلف، بل كان متجها أمام الأعداء وأمام الكفار الذين يقاتلونهم، وعلى بغلة وليس على فرس، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا عن الجواب الصحيح، الحال عن الجواب الصحيح، ما أجابه على السؤال. حاجة قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو المهم أن الفراق قد حصل، الفراق قد حصل وقد وجد، ولكن المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساحته وجنابه تبرعوا من أن يكون حصل له ذلك.
قال باب الركاب والغرز للدابة. وقال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمه اهل من عند مسجد ذي الحليفه. قال باب الركاب والغرز للدابة.
باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث حرام عليه الصلاة والسلام من الشريفة، وأنه عندما وضع رجله في الغرز وانطلقت فيه لعدد أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لذا حل الشيخ ابن حجر لما دخل رجله في الغرز. الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يركب الراكب تكون رجلاه عليه، ثم الغرز بالنسبة للدابة للبعير، ويسمى الركاب بالنسبة للفرس، يسمى الركاب بالنسبة للفرس لما يضع الراكب عليه رجليه، يسمى الركاب بالنسبة للفرس، ويسمى الغرز بالنسبة للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابة، والدابة يشمل الخيل والإبل، والغرز إنما هو الإبل، والركاب إنما هو للخيل. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه الغرز للدابة التي هي البعير، التي هي البعير التي هي ناقته عليه الصلاة والسلام، لأنه وضع رجله في الغرز في المكان الذي في الرحل والذي توضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على
الجاد. قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
وهذا سرج وهي باب ركوبه على الفرس العري، يعني الذي ليس عليه سرج، يعني ظهره خال ليس عليه شيء، يعني يكون عليه الراكب، هذا هو العري الذي ليس عليه سرج. فالخيل يقال له سرج بالنسبة للإبل يقال له رحل، ما يوضع على ناقة يركب عليه الراكب يسمى رحل، والذي هو على فرس يسمى سرج. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حصل الفجع في المدينه يوم من الايام غدا او استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرجا لابي طلحه وهو عري يعني ليس عليه سرج وكان بطيئا، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم متجها الى المدينه بعد ان كتب لهم الخبر وقال لن تراعوا لن تراعوا. ففيه ركوب فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري، وهذا كما يفعله من يكون عنده خبره في الركوب، يكون يعني يثبت عليه ويكون يعني يسر عليه وهو عري، هذا لا يتمكن منه كل أحد، خلاف ما إذا كان عليه حرج عليه وقار يكون عليه. هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الوفية وتمكن وصول الخيل سواء كان مسرجع أو غير مسرجع. قوله في عنقه السيف يعني في عنق النبي عليه الصلاه والسلام سيف، وكان راكبا على الفرس العري وفي عنقه سيف، يعني ليس في يده عندما يجنب حتى يكون أسهل لتصرفه.
قال باب الفرس القطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى.
باب الفرس القطوف. المقصود هو مرده البطيء الذي به بطء الحركة والسير. أورد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر في مواضع متعددة وهو أن الذين أصابهم فجع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقطف أو فيه قطاف يعني فيه بطء في الحركة والسير فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عريا ذلك الفرس فانطلق أسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه خطيئا لأنه حصلت له انطلاقة وسرعة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وسيره عليه عليه الصلاة والسلام فلما رجع استقبل الناس وقد كشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني لا سريعا قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير بسرعته مع أنه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه وهذا ركوب الرسول الله عليه السلام عليه صار سريعا وكان بحرا يجري ولهذا قال عنه أنس كان بعد ذلك بعد هذه الحالة بعد هذه المرة التي ركب إياها ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يسابق ولا يلحق.
قال باب السبق بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى سنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين سنية إلى مسجد بني زريق ميل.
السبق بين الخيل. أرد البخاري في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع.
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وما لم يضر وما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الرواد المسافة التي للأرض الخيل المضمرة وأنها 6 أو 7 أميال ومن الحفية إلى السنية ومسافة التي للخيل التي لم تضمر وهي من السنية إلى مسجد بني زريق وأنها 1 ميل. والخيل التي ضمرت الخيل المضمرة هي التي تعلف ويكسر لها العلف حتى تسمن ثم يقصر عليها الأكل وإنما تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها ثم ثم يدخلوا في مكان فيه ليس فيه الولد عندما هو كان يصيبها فيه العرق وفي جلة يكون عليها جلة ويصيبها العرق بسبب ذلك فينقص وزنها حجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها فإنها يكون لها ميزة على غيرها في جري وفي سرعة ولهذا كان يتابق بين الخيل المضمرة مع بعضها والخيل التي لم تضمر مع بعضها ولا يتابق بين الخيل المضمرة ولا المضمرة لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه وإنما تكون مجارات ومسابقة بين الأشياء المتماثلة الخيل المضمرة يسابق بين بعضها والخيل التي لم تضمر يسابق بين بعضها وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المضمرة ثم أيضا فيه فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه لما يترتب على ذلك مصلحة كبيرة لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة كبيرة وهذه المسألة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكنون مكان مكتوم ويجلى يوضع عليه شيء يجعله يعرف يعني هذا فيه شيء من المضرة له لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة شدة الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يغمر من الخيل وفيه مشروعية المسابقة على الخيل وذلك لتهيئتها والاستعداد لأجل الحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكر وفي الأقدام فإنه يحدث مسابقة التمرين والتعود والتهيئة في حصول القتال عليها فإن ذلك سائغ وجائز ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مما أجرى وكان على الخيل التي لم تضمر كان ممن كان على الخيل التي لم تضمر وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مرغوبة إنما يكون عليها وهي مرغوبة بركوب الفوارس عليها تحصل المسابقة بذلك
قال باب إضمار الخيل للسقط وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من السنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها قال أبو عبد الله أمدا غاية فقال عليهم الأمد
وهذا الخطمة وهي باب إضمار الخيل للسقط يسمها تمر لتستخدم في السبق وفي الجري والأقدام عليها وأنها تضمر لهذا الغرض ترجمة السابقة هي من أجل السبق على الخير يعني مشروعية المسابقة وهنا من أجل الإغمار من أجل السبق يكون من الوسائل التي يتوصل بها إلى السبق وأن الفرس يكون سابقا أنه يضمر وتضميره كما عرفنا هو أن يعلق ويكسر علقه حتى يثمن ثم يقلل عن العلق ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه أجلة تكسره وتغطيه فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوة فيكون استفاد منه أكلي ولم تحصل له السمنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري والسرقي. إذن الترجمة هنا صيغة للاستدلال على إغمار الخيل، وأن هذا الإغمار وإن كان فيه مضرة جزئية للحيوان إلا أنها مغتفرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على تضمينه حتى يكون سريع الجري حتى يتمكن من الاستفادة منه كما ينبغي. فيه أنه عند السباق لابد من أمل الغاية التي ينتهى إليها، ويجعل بداية ونهاية، فالفصلان جعل بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون المسابقة إليها.
هو
تفسير
وكان
أمدها من الثانية إلى كذا إلى غاية إلى كذا، فهي الأمد هو الغاية، هو تفسير لكلمة الأمد وأمدها الغاية، يجعل لها غاية لكي تسبق إليها.
قال: باب غاية السبق للخيل المضمرة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد قضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها سنية الوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من سنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت: فكم بين ذلك؟ قال: 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال: باب غاية السبق للخيل المدمرة.
غاية السبق للخيل المدمرة الترجمة السابقة الأولى هي للسبق وخيل المسابقة، والثانية هي أغمار الخيل كانت تغمر حتى تتمكن من السبق، لأن التغمير وسيلة إلى غاية، والغاية هو السبق، وكون سابقا سابقة تسبق غيرها، والتغمير وسيلة إلى هذه الغاية. هذا مما يمكن الفرس من السبق، لأنها إذا تغمر تكون يعني فيها زمن، فيها ضخامة، والضخامة قد تعوقها من أن تكون سابقة. فإذا الترجمة الأولى للسبق، الثانية للإغمار، وهذه لغاية الخيل المضمرة، وأنه يكون لها غاية، وأنها تختلف عن الخيل التي لم تضمر، وأنه لا يساوى بين المضمر وغير المضمر، فالمضمر يكون أمده بعيدا وغير المضمر يكون أمده قريبا.
قال: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القسواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلأت القسواء. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العقباء لا تسبح. قال حميد: أو لا تكاد تسبح. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرف، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وبعث. أوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين مشيرا إليهما إشارة قد سبق ذكرهما، أحدهما حديث
الأول
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 ابن عمر رضي الله عنه اشار البخاري الى حديثه وان النبي صلى الله عليه وسلم اردف معه اسامه على تقواه. وهذا سبق المره في الحج لانه اردف اسامه بن زيد من عرفه الى مزدلفه وحديث الحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مكرم مكرمة هو الذي مر قريبا في كتاب الشروط وحديث غزوة الحديبية الذي رواه مطولا وقال ما خلعت القصوى ما خلعت القصوى قال ما خلعت القصوى قال انت لما خلعت القصوى وما كان لهذا الخلق ولكن حدث على حال الجنين. هذا الحديث مرة قريبا محل الشاهد من ذكر آخر واسمها صفوة.
عن أنس عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء.
حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي يقال لها العظباء هذا اسم من أسمائها. وقيل إنها هي الصفوة إنهما اسمان لناقة واحدة.
عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبح. قال حميد أو لا تكاد تسبح. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف. فقال حق على الله أن لا يرتدع شيء من الدنيا إلا ووضعه.
وهذا الحديث أن كان له ناقة وكان الأضباء وكانت لا تسبح أو لا تكاد تسبح وجاء عربي على قعود فشرطها فشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك من هذا الذي شق عرف ما شق في وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام حق
على الله
حق على الله لا يرتدع شيء من الدنيا إلا وضعه لا يرتدع شيء من الدنيا إلا وضعه. لما حصل السبق وهذا التحور قال عليه الصلاه والسلام حق على الله الا يرتدع شيء من الدنيا الا وضعه.
قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا طوله يعني رواه مطولا هذه عباره يراد بها تطويل الحديث وانه رواه مطولا وهي تعقب قابل اختصره لقد اختصره فلان يقابلها طوله فلان تلك في سبيل الاختصار عندما يذكر الحديث ثم يذكر ان غيره رواه اختصره يقابل اختصره طوله يعني هذا الذي روي هنا مختصرا يعني معناه ان الذي روي هنا مختصرا وان فلان بروايه عن فلان طوله يعني رواه مطولا ويتقابل
قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب.
أرد البخاري رحمه الله رسلتين لهما باب الغفل على الحديث ولم يذكر فيه حديثا، فإنما جاء بدون أن يرد فيه الحديث. وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري عقد الترجمة ثم بيض ليضع فيه شيئا يناسبه ثم لم يحسن ذلك، ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول الغزو على الخمير، ولكنه جاء الحديث الذي فيه أنه أن معاذ كان رديفا أو كان على حمار، ولم ينكر يعني كيف كان. فالأصل هو جوازه عند الحادث إليه، عندما يحتاج إلى ذلك لا بأس له، لأن الركوب أحسن من المشي. وإذا كان الناس لازم يقومون إلا أن يمشي على أرجلهم ثم يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم لا بأس لذلك، لكنه ليس لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما كتاب الثاني من بلاد وفرة النبي صلى الله عليه وسلم قد أورد فيها حديث فيها إشارة إلى البغلة، وأن كان له بغلة.
قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أينة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
وهذا الحديث سبق عن مرة أهدى ملك أينة بغلة بيضاء، بمعنى أنه كان له بغلة. والحديث وأورد حديثا مسندا أو حديث أخو سويري المختار بن الألية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما إنما ترك بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. هل الشاهد منه قوله ترك بغلته البيضاء فهو مطابق لما ترجم له بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني حديث الدراء رضي الله عنه الذي قيل له فررت يوم اثنين قال لكن فلان لم يفر، وهذا هو الذي يناسب استثناء قوله لكن لم يفر، لأن قولها فررت لأنها كلام في اللغة الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد وفيه رسول الله فبادر إلى أن الكلام لم يفر. وهذا أولى بأن يورد عند الترجمة السابقة التي قال فرس عن رسول الله فلم قال لا رسول الله لم يفر، فرس عن رسول الله لكن لم يفر، لأن يعني هذا هو المناسب لهذا الجواب. ولعل يعني البخاري يشير الى هذا اللفظ العام، او ان ذلك اللفظ كما سبق ان عرفنا انه اذا قر الناس سبق الى واحد او اثنين، فمعنى هذا انه قد يتصور انه يلحق بهم او يعني ينعطف اليهم، فبادر وبرا ساحه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حصل من ذلك، وانه كان على بغله وليس على فرس. فرس كما هو أعلم ليس مثل فرس، فرس يعني أجر أشد يعني أقوى وأكبر وأشهر وأجرى من البغل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد منه كون على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخر برجامها يقولها.
قال باب جهاد النساء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كل الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
لا جهاد النساء. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله ببيان جهاد النساء وأنه الحج. هذا جهاد النساء لأن الجهاد ليس واجبا على النساء ليس مطلوبا منهن وإنما هو مطلوب من الرجال لأن الله القدرة على التمكن من ذلك. فعقد الترجمة هو جهاد النساء وأورد الحديث الذي فيه استهزان عائشة جاهز معه فرق ومعه فقال اشهر جهاد كنا جهاد كنا الحج جهاد كنا الحج. هذا في بيان جهاد النساء وأنه الحج أنه يسافر وأنهن يسافرن للحج هذا هو جهادهن وليس مطلوبا منهن أو لسنا مأمورات بأن يجاهدن وأن يذهبن للغزو فكنا في سبيل الله. ثم أورد الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان يقول لأنه في الغزو قال نحن الجهاد الحج نحن الجهاد الحج يعني للنساء. بين قال رحمه الله لهذا أن الجهاد ليس مفروضا على النساء وإنما هو على الرجال وأن النساء جهادهن.
قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله. وقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقفت بها فسقطت عنها فماتت.
هذا غزو المرأة في البحر. لما أورد البخاري رحمه الله الباب الأول الذي فيه جهاد النساء وأنه الحج وأنه ليس لسنا مكلفات كما يكلف الرجال أشار إلى أنهم إذا خرجنا في الغزو أنه لا بأس بذلك لكنه ليس مطلوب منهن كما يطلب من الرجال. فإذا حصل منهن الخروج من أجل المساعدة من أجل الصيانة بالأشياء التي تمثل الرجال من الاستغناء بعملهن عنها فإن هذا لا بأس به. أورد التراجم المتعلقة بهذا فبدأ بغزو المرأة في البحر وأورد حديث أنس في قصة خالته أم حرام بنت ملحان التي سبق أن مر حديثها جرارا وأنها أن الرسول كان يدخل عندها وينام فدخل عندها يوما ونام ثم استيقظ يضحك قالت مما تضحك قال عرض علي ناس من أمتي وجاءت في سبيل الله يركبون البحر الأخضر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة قال تدعو الله أن يجعلني منهم فدعا الله أن يجعلها منهم. ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يضحك فسألته فأجابها فقال في الله أن يجعل منهم قال أنت من الأولين ولست من الآخرين أنت من الأولين ولست من الآخرين. تزوجت بعد ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج لها في غزو في زمن عثمان مع معاوية بن سفيان معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر ودخلوا في البر قدمت لها كافة لتركبها فركلتها فسقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. وحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام بقوله انت مع الاولين وانها خرجت الى الجيش الذي كان فيه معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنه. هذا فيه رجل مرأة في بحر لها ان تغدو لها ان تذهب مع الغزو يعني تقوم بما يحتاج اليه.
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب.
أن يخرج بواحدة منهن معه في الغزو. وأورد في حديث عائشة في قصة الحديث الطويل أورد قطعة منه دل على ما ترجم له وأن كان من عادته إذا أراد أن يسافر أطرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي غزوة من الغزوات أراد أن يخرج إليها أقرع بين نسائه فخرج السهم بعائشة رضي الله عنها فخرج معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد لأن وأن الرجل يخرج ببعض النساء من بعضه بعض الرجل دون بعض نسائه. لهذا خروج المرأة في الرجل يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها لا يخرجنا من أجل أنهن مطلوبون من الجهاد وأن يخرجنا للجهاد وإنما يخرجنا للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يستغنوا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم.
هذا قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ هذه الفكرة في بعض المنطقة يعني قبل الحجاب وفي بعد
الحجاب؟ بعد الحجاب لأن كيف الحجاب؟
قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرد وقال غيره تنقلان القرد على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. أورد فيه هذا الحديث وجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد في وقته كانت تعبد عائشة وضعها
البخاري ذكر القتال قالهن مع الرجال ولكنه ما ذكر شيئا في القتال ولم يأتي شيء يدل على أنهن يشاركن في القتال إنما قمنا وحوزنا بمثل هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره ويمكن أن يكون ذكر القتال أنه عند الحاجة وعند الضرورة أنها تدافع نفسها وأنها تقاتل دفاعا عن نفسها لا أنها من القتال أو أن مقصود من ذلك أن يعني أنه ليس عليهن قتال يعني أنهن يخرجن يعني غزوهن مع الرجال وقتالهن يعني عدم القتال يعني كون غير مشروع في حقهن أو غير مطلوب في حقهن يعني ما قال حصول القتال وإنما جاء قتالهن يعني هل يقاتلن أو لا يقاتلن يعني هل مشروع أو غير مشروع ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول قتالهن وإنما جاء ما يدل على خروجهن في الغزو وأنهم يقومون بمثل هذه الأعمال التي هي نقل الماء وسقي الرجال وقوله يعني كان يرى حجم فوقهن يعني الحلية التي في فوقهن ولعل هذا كان وهذا كان قبل الحجاب اللي هو يعني الغزوة كانت قبل الحجاب ويمكن أن أيضا كذلك أن يكون النظر غير مقصود أنه حصل يعني بدون قصد وبدون إجابة وإنما حصل يعني الرؤية التي هي غير مقصودة جاء ذكر أنها كان رجل قالت إنها تريد أن لو جاء أن يقوم منها أنها تشق منها جاء
قال باب حمل النساء
علما أن قبل ناشية جفع نفسه لو جاء كانت رحقة بالقصرة وتقدم يعني ما تفعل
قال باب حمل النساء القرب الى الناس في الغزو وقال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال قال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينه فبقي مرق جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد قال أبو عبد الله تذكر شقيق قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو أي نعم
لا على بابنا إن عمر بن الخطاب تكلم
نعم قال بابنا أن عمر الخطاب قسم مروضا بقي مرض جيد رقي أدواب فقال بقي مرض جيد وقيل له أعطه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصدون بذلك أفضل هم من علي وقيل له بنت رسول الله لأنها بنت بنته وفيه بنوة إنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها بنت بنته فهي بنته هي ابنة رسول الله التي عندك لأنها بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بنته فقال أم سليم أن سليم أحق وهي امرأة من الأنصار ثم ذكر أنها كانت في غزوة في الحج تذكر لنا القرب تذكر لنا القرب كما قربة التي يقبل فيها الماء ثم ذكر البخاري أن تذكر لنا تخير والمعروف في التخير في معنى تذكر مشروح اللغة أنها تحمل يعني الزفر والحمل وخالي رحمه الله ذكر أن تذكر معنى تخيط والمشهور عند اللغة أن تذكر معنى تحمل القرب من مكان لمكان تسري الناس ويمكن يكون يعني هذا وهذا يعني إذا كان هذا موجود في اللغة فإنه يوجد تحت الماء الناس لكونها تخيط ما يحتاج إلى خياطة وكونها تحمل القرب فيها الماء لتقي المجاهدين وإصال الماء إليهم.
قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبغي ونداوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينه. قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. قال باب رد النساء الجرحى والقتلى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ انها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقتل القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه.